السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي. برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة كل يوم خميس بعد موجز 11 صباحا. وفي هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي للزميل محمد عطلة بعنوان الرقابة غائبة، مشاريع بنية تحتية هشة، والشماعة نقص التمويل. ومستمعينا الكرام، بالتأكيد نتحدث مع ضيوفنا الكرام في استديو إذاعة صوت الأقصى حول هذا الموضوع الهام مع معيد التحقيق الصحفي محمد عطلة. أهلا بك يا محمد،
حياك الله.
ومع المهندس نضال المسلمي مدير عام المشاريع في وزارة الحكم المحلي، أهلا بك باش مهندس.
أهلا بكم.
وكذلك المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، أهلا بك باش مهندس ناجي.
حياك الله.
وسيكون معنا عبر الهاتف المهندس أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين السابق، والدكتور معين رجب أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر. بالتأكيد نبدأ التحقيق ومناقشة ضيوفنا الكرام بعد أن نستمع وإياكم لتقرير يلخص التحقيق الصحفي، كونوا معنا. حالة من الذهول أصابت المواطنين إثر تهاوي أجزاء من شارع الرشيد غرب مدينة غزة وتآكل أطرافه بعد أشهر قليلة من تسليم المشروع الذي اعتبر الأضخم قبل قرابة العامين. وعكس هذا التهاوي وانتشار الحفر على طول الطريق وظهور علامات الشيخوخة على الأسفلت بسبب عوامل التعرية، انطباعا على رداءة إعادة الترميم التي قامت بها الجهة المنفذة. وتفضح زخات الأمطار كل عام هشاشة البنية التحتية لمعظم مناطق قطاع غزة التي تقلب شوارعها لبرك تحول دون سير السيارات والمشاة، وهو مشهد اعتاد عليه الغزيون كل فصل شتاء. وتسبب غرق الشوارع وتواصل الأمطار لمدة ساعتين أواخر نوفمبر من العام الماضي بوفاة مواطن بحي الزيتون جراء إصابته بصعقة كهربائية بسبب مياه الأمطار الغزيرة، وغرق نحو 10 منازل ومحل تجارية وطرق وشوارع رئيسية شرق مدينة غزة. ويقول رئيس اللجنة القطرية لإعادة أعمار غزة الدكتور يوسف الغريز إن جميع مشاريع لجنته هي بنية تحتية وتصب في إعادة أعمار غزة سواء في قطاع الطرق أو الإسكان أو الصحة أو غيرها، مشددا على أن لديهم آليات واضحة بذلك. ويضيف أنه عند طرح عطاء لتصميم المشروع وقبلها يتم تحديد الأولويات والاحتياجات بالتنسيق بين الحكومة واللجنة القطرية ووزارة الأشغال العامة والإسكان، لافتا إلى أنه لا يوجد أي مشروع جرى تنفيذه دون التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وحمل الإغريز البلديات مسؤولية التقصير في متابعة المشاريع بعد إنجازها واستلامها، وقال إن البلديات مقصرة في متابعة الطرق الرئيسية والحفاظ على نظافتها ومتابعة مصاريف المجاري والمياه فيها. وفي نهاية المطاف فإن من الأهمية تركيز التصميم والإشراف على تنفيذ مشروع من جهات وشركات فنية مختصة تراعي الدقة والمعايير العالمية المطلوبة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمشاريع البنية التحتية التي تعد الشريان الأساسية للبيئة.
إذن مشاريع بنية تحتية تؤسس لشوارع موت والشماعة نقص التمويل، هذا التحقيق الصحفي نناقشه في حلقة اليوم من برنامج بالصوت العالي للصحفي محمد عطلة. وأجدد الترحاب بضيوفي الكرام في استديو إذاعة صوت الأقصى، محمد عطلة المهندس نضال المسلمي مدير عام المشاريع في وزارة الحكم المحلي، والمهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، وسيكون معنا المهندس أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين السابق، والدكتور معين رجب أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر. أبدأ معك يا محمد في البداية، ما هي أبرز المشاكل التي واجهتك خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي، ولماذا تم تسليط الضوء على هذا الموضوع؟
جميل، في البداية دعني أرحب بك زميلي يوسف وأشكر استضافتكم الكريمة. والاهتمام بالمواضيع التي تمس حياة المواطنين في قطاع غزة. في معرض الحديث عن التحقيق الصحفي الذي أعددته حول مشاريع البنية التحتية، البداية كانت نتيجة يعني كما نعايش غرق الشوارع، الشكاوى التي وصلتنا من كثرة حوادث السير في الشوارع الرئيسية التي تم ترميمها مؤخرا سواء صلاح الدين أو شارع الرشيد، إلى جانب كثرة الحفر وتهوي أجزاء من الشوارع، تآكل أطرافه، غرق، حالات الغرق التي تحدث في الشوارع الرئيسية من الشوارع الخاصة الحديث المنجزة حديثا. طبعا هذا الأمر دفعنا للوقوف على أسباب هذه الحوادث، أسباب ضعف مشاريع البنية التحتية، أيضا الكشف عن آلية تنفيذها، الرقابة عليها، لا سيما كما أسلفت مشروع صلاح الدين وشارع الرشيد. في بداية يعني طرف الخيط كما يقولون في بداية التحقيق، قبل 3 أشهر تقريبا تبدلت شركات مقاولات الاتهامات في قطاع غزة حول تواطؤ رئيس اتحاد المقاولين بالتواطؤ مع شركات أخرى على حساب هذه الشركات في شراء عطاءات مقابل توزيع حصص مالية. وقالت شركة الراسيات طبعا للمقاولات ان 14 شركة اتفقت مع رئيس اتحاد المقاولين على شراء عطاءات المنحة الكويتية تحديدا، نعم، لتنفيذ مشاريع طرق في بنية تحتية في محافظة غزة والوسطى بأسعار متفق عليها مسبقا، على ان يعني يوزع الفارق المالي بينهم فور تسلمه المنحة. طبعا هذا بعد فترة طبعا من خلال المواكبة والمتابعة اكتشفنا انه طبعا وزارة الاشغال عاودت اعادة طرح العطاءات مجددا،
نعم،
وترسيتها على شركات اخرى. في تلاعب في ترسية الشركات يبدو،
وهذا ما كنت أريد يعني أن أصل إليه يا محمد. تقول في التحقيق الصحفي بالحرف الواحد: وعلم معد التحقيق من مصادر مطلعة وجود تلاعب من الجهات المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة مشاريع البنية التحتية وعلى رأسها المشاريع الدولية. هل لك أن توضح لنا تفاصيل هذه الجملة؟ لأنها جد خطيرة، وجود تلاعب من الجهات المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة مشاريع البنية التحتية وعلى رأسها المشاريع الدولية.
صحيح، هناك العديد من الشركات يتم الترسية عليها في المشاريع، على الترسية بعينها. بعض الجهات كشفت لنا أنه وجود يعني سطوة لبعض الشركات، وأنه هي كالحوت يعني ميكلة أبرز المشاريع الدولية والمانحين، ويتم يبدو من بعض الوزارات أو الجهات المسؤولة أنه يعني تغاضي أو تبادل المصالح أو المنافع، ما بعرف شو يعني المصلحة المشتركة.
هل هذا الأمر متعلق بالتلاعب أكثر من أن هذه الشركات الكبرى هي التي تستحوذ، طالما أن إمكانات ورأس المال هو الذي يؤهلها لأن تقوم مثلا بأن ترسي الجهات الحكومية أو الجهات الدولية هذه المشاريع لها مثلا؟
صحيح، يبدو، دعني هنا أوضح نقطة، أنه تداخل الاختصاصات في قضية المشاريع الدولية بين الجهات ذات العلاقة في متابعة المشاريع يسبب هذه المشاكل والقضايا، لا سيما أنه يعني كالإخوة في وزارة الحكم المحلي حكولنا أنه إحنا ما إلنا أي إشراف على متابعة المنحة الكويتية، لأنه المانح اشترط يعني إشراف وزارة الأشغال كونها هي المسؤولة. هذه قضية.
طيب ابقى معنا يا محمد، انتقل الآن إلى المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان. باش مهندس، بالتأكيد يعني تابعت هذا التحقيق الصحفي والتقرير الذي استمعنا له قبل قليل. يقول التحقيق أن المشاريع التي نفذت في الفترة الأخيرة، وكان هناك مثال على شارع الرشيد فيه تآكل، ويعني كان هناك بروز للحصمة في بعض أجزاء بسبب عوامل التعرية، وهذا بالتأكيد يعني ترك انطباع على رداءة وإعادة الترميم التي قامت بها الجهة المنفذة. ما هو دور يعني وزارة الأشغال العامة والإسكان فيما يتعلق بهذه الموضوعات؟
أولا يعني أنا لابد أن قرأت التقرير والحقيقة أنا أعتقد أن التقرير فيه مبالغة.
نعم.
في قضيتين. القضية الأولى هي قضية أنه والله الترسي على شركات بعينها، هذا غير صحيح. الشركات ممكن أن تتآلف فيما بينها بتآلف رسمي قانوني، أن يكون أقل الأسعار يعني وترسى على أقل الأسعار حسب النظام ومطابقتها للمواصفات. هذه يعني شروط تلتزم بها كل الجهات، وحتى بعض الجهات لا تلتزم بأقل الأسعار، يعني ترسي على الثاني أو الثالث إذا كان وجدت أنه السعر مضروب كتير يعني. لذلك يعني قضية أنه الترسي على جهات بعينها، لا، في رقابة، في رقابة من وزارة الأشغال، في الرقابة العامة، في رقابة من المؤسسات الدولية. لا تعتقد أنه أي مانح بقدم لك فلوس بقدم لك إياها وبتركك يعني هيك بدون مراقبة، لا، متابعة شديدة ومراقبة شديدة. وكل الجهات الدولية التي تعمل سواء كان مع وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مع الحكم المحلي أو مع سلطة المية أو مع مصلحة المية،
وهذه الرقابة الشديدة والمتابعة التي تتحدث عنها باشمهندس ناجي هي التي أنتجت مشاريع بنية تحتية تؤسس لشوارع موت كما يقول التحقيق الصحفي.
لا 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 يوجد مشاريع، أنا هذا الكلام أنا أعتقد مبالغة فيه. يعني قضية الطرقة في المشروع، قضية أنه والله يا شارع الرشيد، يعني هذا غير صحيح. يعني احنا متابعين شارع الرشيد، في مكاتب استشارية، الشركات مختلفة اللي تقدمت له، في يعني بتكون سنة صيانة الطبقتين مش طبقة واحدة في المشروع. ولذلك احنا لم يعني نبلغ عن اي مشكلة في شارع الرشيد او شارع صلاح الدين، الشوارع التي نفذناها عن طريق اللجنة القطرية لم نبلغ، ما عدا موضوع اللي هي الغرق اللي انعملت مشكلة منه، وهو نتيجة لأنه أحد المواطنين الكرام سد اللي هي بلاعة المياه، يعني بلوعة تصريف المياه. نعم. سدها بالبطون وبالتالي أدت إلى غرق جزء منه، ورحنا بالشرطة يعني تم معاقبة المواطن وتم اللي هي إزالة البطون.
بالعودة لموضوع التلاعب، بالعودة لموضوع التلاعب، يعني رئيس شركة الراسيات للمقاولات عماد عابد يقول بالحرف الواحد لي يعني معيد هذا التحقيق الصحفي، 14 شركة مقاولات بغزة اتفقت بترتيب من رئيس اتحاد المقاولين على شراء عطاءات المنحة الكويتية المطروحة لتنفيذ مشاريع طرق وبنية تحتية في محافظتي غزة والوسطى بأسعار متفق عليها مسبقا. نعم، أحيل هذا يعني السؤال للمهندس نضال مدير عام المشاريع في وزارة الحكم المحلي، تفضل.
الله صباحكم بالخير. بالنسبة للتقرير اللي أعده أخونا الصحفي محمد عطالله، أول شيء احنا بنشكره على متابعته، ونعتبر أنه هذا الأسلوب هو أحد يعني الوسائل للمراقبة والمتابعة ووضع الجهات المسؤولة أمام مسؤولياتها وأمام يعني نعم. أي إشكالية بواجهها المواطن. لكن أنا لي تحفظات بسيطة على التقرير، يعني حتى نكون دقيقين أنه تفضل. تلاعب يعني أن يذكر في التقرير وأنت ذكرته الآن أنه تلاعب من الجهات المسؤولة. أتحفظ على هاي العبارة،
مش بس تلاعب كمان رشاوة،
معلش معلش
في رشاوة كمان.
أوكي أوكي تفضل. أنا يعني أتحفظ على هذا الشيء، أنا أتحدث عن نفسي، عن طاقم عملي، عن وزارتي، عن الإدارة العامة للمشاريع، أعلم تماما بدق التفاصيل. لكن إذا كان هناك أي تلاعب من أي جهة أو من أي مسؤول أو رشاوة كما تدعون، فأمامكم القضاء والنيابة، وتوجهوا بالشكوى الرسمية. أما نتحدث ونلقي يعني التهم هيك يعني بشكل عشوائي،
لم يلقي أحد يعني لا يجوز، يعني هذا التحقيق معد ومثبت حسب وثائق واستقى هذه المعلومات تمام. من جهات يعني من شركات مقاولات وجهات يعني
لا يعني لا يعني أنه شركة معينة لم تفز بعطاء معناته هي على حق.
طيب.
قد تكون هي اللي على باطل، وأمامنا كافة الوثائق والمستندات. أنا بس بدي أوضح نقطتين.
اتفضل.
بالنسبة للنقطة اللي بضل يطرحوها بعض الشركات فيما يتعلق في المنحة الكويتية، أول شيء المنحة الكويتية هي تسير على قدم وساق وبشكل يعني سليم وفق الأصول والقانون والمتابعة من قبلنا إحنا كإدارة عامة للمشاريع أو الاستشاري أو الفريق الوطني. العطاء تاع الوسطى تاع محافظة الوسطى ومحافظة غزة اللي طرح يعني العام الماضي مظبوط، الأسعار فاجأتنا، كانت الأسعار أعلى بكثير مما هو محدد من قبلنا يعني أو مدروس من قبلنا أو ضمن الميزانية المحددة، تفاجأنا بالأسعار. نفس الأشخاص اللي حكوا للأخ الصحفي برضو حكوا لأن نخلوا بالكم في تلاعب في أمور زي، احنا قلنا تمام في تلاعب فيش تلاعب، انا ما عندي اي مستندات مادية، انا يعني لست بجهة قضائية ولا جهاز شرطة ولا جهة تنفيذية، او عزنا لكل من تحدث الينا يا اخوان طالما انتم تتحدثون عن فساد وان هناك في تلاعب بالاسعار من قبل المقاولين فكونوا يعني على قد المسؤولية الوطنية.
دعنا نشرك معنا في الحديث، دعنا نشرك معنا في الحديث،
بدي اوضحها بس
تفضل بسرعة.
احنا كإدارة عامة للمشاريع امام هذا الموضوع اوصينا بإعادة طرح المناقصة من اول وجديد حتى يعني نمنع اي فساد او اي تلاعب، وبالفعل حصلنا على موافقة المانح والوزارة وتم طرح العطاء من جديد بغض النظر شارك 14 شارك 100.
دعنا نشرك معنا في الحديث المهندس أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين السابق. باش مهندس السلام عليكم واهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. هل تسمعنا سيد أسامة؟ إذن سيكون معنا الأستاذ أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين السابق، هو معنا الآن. أستاذ أسامة هل تسمعنا؟
نعم.
أستاذ أسامة، في البداية حسب متابعتك، ما هي أسباب ضعف مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها في غزة مؤخرا حسب ما توصل إليه هذا التحقيق الصحفي؟ تفضل
أخي العزيز. أول شيء أنا برحب بضيوفك المهندس ناجي سرحان والمهندس نضال المسلمي، وأنا بشكر معدي التقرير بالفعل اللي هو السيد
محمد عطالله.
محمد عطالله. لكن خليني أبدأ من الآخر. أنا متفق مع المهندس نضال بأن التعميم والمبالغة في الاتهامات قد تفقد التقرير مصداقيته. لا شك بأن هناك إهمال، لا شك بأن هناك بعض المكاتب الاستشارية بالفعل وقد ثبت عليها قضايا فساد. لا شك أن هناك بعض المقاولين أيضا شركاء في هذه العملية، ولا شك أيضا أن بعض الجهات الحكومية بطريقة أو بأخرى شاركت في إجمالي هذا المنتوج السيء، خليني أقول عنه، للمشاريع التي نفذت. نحن لا ننكر المشاريع نوعا ما يعني جيدة بالرأي العين، ولكن استراتيجيا، ولكن استراتيجيا هاي مشاريع لا تخدم البلد إلا لسنوات قليلة، وكأنه الأموال التي ضخت هي يعني ستذهب هباء منثورا يعني بعد أقل بعد 10 سنوات.
أين تكمن المشكلة؟ أين تكمن الأسباب؟ وضح لنا أكثر.
هناك عدة أسباب. أول شيء دائرة العطاءات المركزية التي من المفترض أن تمر عن طريقها جميع العطاءات الحكومية وغير الحكومية ومتابعتها من قبل دائرة العطاءات المركزية، صلاحياتها محدودة أخي العزيز، ليس بفعل القانون ولكن بفعل التنازع بين المؤسسات وبين الوزارات، حتى الوزارات الحكومية المختلفة.
من الذي يتنازع؟
يعني على سبيل المثال هناك بعض الوزارات تطلع عطاءات دون رجوع إلى دائرة العطاءات المركزية، هناك بعض المؤسسات تطلع عطاءات دون رجوع إلى دائرة العطاءات المركزية، ودائرة العطاءات المركزية تأثيرها محدود. يعني من المفترض أن يتم طرح جميع العطاءات التي الحكومية والتي لها علاقة بالمشاريع الحكومية من خلال دائرة العطاءات المركزية. هاي أولا.
نعم.
الشغلة الثانية أخي العزيز، للأسف يعني هناك بعض الشكاوي، خلينا نحكي في مشروع منحة الكويتية. مشروع المنحة الكويتية ثبت بالدليل القاطع واليقين بأن هناك فساد مورس، ولكن للأسف ما تم إعادة طرح العطاء ودون محاسبة المتسببين في هذا الفساد. ومن أمن
كيف تم إثبات هذا الفساد بالدليل القاطع كما تقول سيد أسامة؟
أنا أرسلت رسائل رسمية إلى السيد وزير الأشغال العامة والإسكان وإلى السيد وزير الحكم المحلي كلما تم أنه تم إعادة طرح عطاؤه بس، ولم يتم محاسبة ولا فتح تحقيق في الموضوع.
وأقرت الجهات الحكومية المسؤولة أن هناك فساد.
طبعا أقول لك أين ظهر الفساد. على سبيل المثال لما مجموعة من الشركات، سبع شركات تدخل في عطاء المنحة الكويتية في مدينة غزة ويكون سعرهم 13 مليون و400 ألف دولار، وعند إعادة طرح العطاء يتم ترسيته ب 10 مليون و400 ألف دولار، يعني هناك 3 مليون دولار فرق. يعني كيف كانوا مشاعرين معنا ذلك؟ كيف انت بتكون حاضر سنة 13 مليون و400 وبعدين بتنزل 10 مليون و400 يا اخي؟ هذا يبين واضح. يعني هاي السيد نضال المسلمي هو المسؤول عن هذا الموضوع، وهو اللي متابع فتح المصاريف، وانا للامانة بحكي لك انا توجهت ايضا السيد نضال المسلمي وكان مستمع جيد، وانا باكد على، يعني انا مش بصدد انه اتهام حدا او ذات، لكن انا باكد على نزاهة هذا الشخص وتعاملوا مع الموضوع بجدية. وبالفعل ثبت أن هناك فساد، الفساد هذا من خلال الأسعار التي قدمت.
نعم.
واضح يعني، ولم يتم فتح تحقيق ولم يتم متابعته ولا زال كل واحد على رأس عمله.
طيب ابقى معنا، ابقى معنا سيد أسامة. إذا ثبت أن هناك فساد فيما يتعلق بالمنحة الكويتية طبعا بالدليل القاطع، ولم يتم المحاسبة والمتابعة والمراقبة، بعض المكاتب عليها قضايا فساد، بعض الجهات الحكومية شاركت في المنتوج السيء للمشاريع الدولية، كيف ترد أستاذ نضال؟
أخي الكريم، يعني أنا أول شيء صباحك بالخير مهندس أسامة، وانت كنت من الناس اللي بادرت وطرحت مع الموضوع وتعلم موقف جيدا وموقف الوزارة. انا صلاحيتي بتنتهي لما انا اخذت قرار واوصيت بإعادة طرح العطاء. انا ان شاء الله بيقدم 100 مليون دولار سعره، هل انا قبلت ولا لا؟ انا كوزارة هل اقبلنا بهذا الشيء ولا رفضنا وأوضحنا لاتحاد المقاولين ولكل المقاولين يعني خطورة ما يتم من قبل هاي مش مسؤوليتي أنا كوزارة. هناك جهات أخرى هي التي
يعني مسؤولية وزارة الأشغال العامة والإسكان،
ولا حتى الأشغال. أنا برأيي
ما هو دور وزارة يعني الأشغال العامة والإسكان فيما يتعلق في يعني الفساد، وهناك يعني دليل تم إثباته في ترسية عطاءات المشاريع الدولية؟
لا دليل حتى الآن، كله
يعني الأدلة مثبتة كما يقول السيد أسامة كحيل. سيد أسامة،
أنا
تقول أن الأدلة مثبتة
أخي العزيز،
وتم رفعها لوزير الأشغال العامة والإسكان، أليس كذلك؟
أخي العزيز، الأدلة مثبتة وشهود الحال موجودين. وغير هيك هو قلت أنت لما بقولك العطاء انطرح، الشركات المشاركة فيه كانت حاطة سعر 13 مليون و400 ألف، لما تم إعادة طرح العطاءات ودخلت شركات جديدة فسد الاتفاق فصار ب 10 مليون و400. في 3 مليون كانوا حاطينهم طايرينهم، وين هذول 3 مليون؟ بتحكي على 3 مليون دولار بيبنوا 3 مدارس، كل مدرسة بتستوعب 1000 طالب بالسنة. كيف هذا؟ أكبر دليل.
نعم طيب.
وغير هيك يوجد شهود، يوجد شهود من نفس المشاركين يا أخي، ينفتح تحقيق الموضوع. المفترض أن وزير أشغال عامة والإسكان حول، ووزير حكم المحلي حول الملف للنيابة العامة.
طب خلينا نترك البشمهندس ناجي يوضح بعض الأمور فيما يتعلق في هذه القضية، تفضل.
يعني بالنسبة للقضية هذه والقضايا المشابهة، يعني أول شيء القضية هي شبهة، يعني مجرد اللي هي شبهة شكوى أجت من السيد أبو جبر، جاءت لمعالي الوزير وللجهات المختصة، يعني بعثوا برسائل لكل الجهات. الآن احنا تواصلنا مع الإخوة في الفريق الوطني للإعمار ومع الإخوة في الحكم المحلي، وتم الاتفاق على إعادة اللي هي طرح العطاء. الآن يعني هي بتظل شبهة، احنا يعني ليس بالسهولة انه ان يمرر مثل هذه يعني مشاكل عندما تتفق الشركات فيما بينها. في الاخر في تقدير سعر، يعني انت عندما يتم التقييم يتم بناء على تقدير سعر الاستشاري، وبالتالي اذا كانت الاسعار تتجاوز هذا السعر يتم عادة طرح المناقصة مرتين وثلاثة، وبالتالي يتم اللي هي اكتشاف اي خلل في او توافق فيما بين الشركات او تآمر فيما بين الشركات. وهذا يجري، مش يجري عندنا، يجري في كل مكان. لكن هو الحقيقة انه هل يعالج ولا لا، هل مشى الموضوع ولا لا؟ لا ما مشاش الموضوع، تم معالجته واللي صار صار الصواب. انه اعاد الطرح، والدليل يعني كما ذكر انه انزلنا من 13 لانزلنا ل 10 مليون. هذا وضع طبيعي، هذا ما نعمل به. اذا الاسعار يعني احنا في الاخر اي عطاء بنزل بكون هناك تقديرات للمكاتب الاستشارية المصممة او للجهات المالكة، بالتالي اذا تجاوز السعر الموجود وكان مش منطقي يتم اعادة طرح العطاء، ويتم اللي هي دراسة ليش الموضوع ليش طلع. وبالتالي يعني هو تم اخذ جميع الاجراءات ضد اللي هي هذه الشركات من ناحية فنية ومن ناحية عطاءات، ولم ترسوا عليها شيء. وبعدين احنا بدناش نصور يعني حدث يعني حدث صار واخذنا اجراء ضده، انه هو اخر الدنيا. يعني احنا الاف العطاءات مئات العطاءات بتنزل، يعني بيوميا عشرات العطاءات بتنزل، ما كلها ماشي حسب الاصول.
ولكن المشكلة يعني لا تقتصر عند هذا الحد ويعني المنحة الكويتية فقط. يعني سيد أسامة كحيل قال انه الترسية غالبا ما تتم على اقل الاسعار، وهذا بكل تأكيد يضر بالمشروع والمقاول والشركة على حد سواء، الامر الذي يضطرها في النهاية الى التلاعب بالمواصفات والجودة. وبالتالي هناك سياسة غير سليمة إن جاز لنا التعبير فيما يتعلق بترسية العطاءات.
لا لا، هذا غير صحيح. أول إشي إحنا عندما بنرسي على أقل الأسعار يتم دراسة هل أقل الأسعار هو سعر مناسب أو غير مناسب. يعني مثلا إحنا ممكن بنحط 24%، في مقاول بيكتفي 15%، في مقاول بيكتفي 10%، أما فيش مقاول بيكتفي يعني بنزل لدرجة إنه والله نصف السعر. هذا غير صحيح. والدليل أنا بدي أحكي لك، يعني مثلا إحنا شارع الرشيد، شارع الرشيد ثلاث مراحل نزلت على ثلاث شركات، ائتلاف حنظلة والقاعود وشركة سكيلز أند كواليتي وشركة ائتلاف الفرة وأبو صلاح والحداد. هذه اللي هي شارع صلاح الدين نزل على شركة سكيلز وشركة مشتا وحسونة وائتلاف شركة المنطار وأبو شمال وأبو دان وائتلاف شركة درويش أبو معيلق وعبد الحكيم وقاعد. يعني في كل مرحلة من هذه المراحل كان ثلاث شركات. وبالتالي يعني لما تحكي أنت أربع مراحل نزل على أربع ائتلافات وكل ائتلاف شركتين أو ثلاثة، يعني معناه أنه ليس هذا الكلام صحيح أنه هو يرسى على شركة بعينها. لا، هو يرسى كل الشركات، يعني أنهن سبع مراحل رسيت على ست شركات، وكل شركة فيها اللي هي شركتين أو ثلاثة ائتلاف فيما بينها. لذلك إحنا بدناش نأخذ إنه يعني حدث يعني معين ونعمم عليه.
يعني الترسية على أقل الأسعار بيضر بالمشروع ويجعل الشركة تغض الطرف عن الأخطاء في التصميم في ظل غياب الدور الرقابي والحازم من قبل البلديات ووزارة الأشغال العامة. طب يعني كيف تراقب سيد نضال وزارة الحكم ويعني وزارة الحكم المحلي على المشاريع التي يتم تنفيذها؟
بس أنا في نقطة بدي أوضحها، هي الترسية بتتمش على أقل الأسعار تلقائي، لا، هي تتم على أقل الأسعار المستجيب لشروط ومواصفات المناقصة. من يستجيب وهو أقل الأسعار يرسى أو يرسى عليه، وإذا لم يستجيب معناته بنروح لليلي من حيث الأسعار. هاي نقطة. النقطة الثانية، عند فتح المظاريف إذا كانت أقل الأسعار تتجاوز الأسعار التقديرية تبعتنا إحنا كجهة يعني مشرفة أو مالكة أو استشاري 10% عن سعرنا التقديري، يصبح من حقي إن أنا أعيد طرح المناقصة. هذا واضح. فإحنا مش يعني العملية مش تلقائية، يعني بتكون ماشي في ضوابط في قوانين. أنا كجهة كحكم محلي كإدارة عامة للمشاريع، أنا دوري إشراف علوي على البلديات وعلى مشاريعها. لما البلدية بتوصي بتيجي لعندي أنا كإدارة عامة للمشاريع بدرس الموضوع منيع وفق لجنة العطاءات المركزية. ما في إشي هيك ماشي. هلا في أخطاء عندنا، أنا ما بقول لك لا، في أخطاء. إحنا مش يعني عايشين في سويسرا، في أخطاء في أمريكا في
ما أخطاء. هي أبرز الأخطاء التي رصدتموها؟ أبرز الأخطاء التي رصدتموها من خلال تنفيذ بعض يعني المشاريع التي نفذت مؤخرا.
أبو جبر كان له بصمات جيدة، وعندما كان نقيبا للمقاولين ورئيس اتحاد المقاولين وهو يعلم تماما أنه في إشكالية عند المقاولين، في مشكلة هو يعلمها تماما واتحاد المقاولين يعلموها تماما وتحدثنا بها يعني مع
ابرز الأ... يعني انت تحدثت انه في في اخطاء
احنا مش في صدد انه انا اسيء الان لاي انسان، لكن كل انسان بيعتبر حاله الصح واي مشكله والمقاول يحتاج الى بناء وتعزيز امكانياته وقدراته يعني المهنيه والفنيه والاداريه. بصراحه القضيه مش انه يعني فهله وامشي انا بعطيك مستندات وبعطيك وثائق وبعطيك شروط بقول لك ادرسها منيح وسعر عليها ما تسعرليش لا اقل ولا شيء. بيجي هو بيتجاوز هو لانه في نيته من الاساس قبل ان يشارك
في المشاريع التي يتم تنفيذها على ارض الواقع. يعني كيف رصدتم انتم من خلال متابعتكم ومراقبتكم يعني هذه الاخطاء كما ذكرت قبل قليل؟
شوف يعني انا اتفق مع المهندس أسامة أنه المقاول أحيانا لما بيحرق سعره هو يكون في نيته من الأساس أنه يغش ويحاول أنه يعوض هاي الخسارة، لكن إحنا في البلديات لا ندعي الكمال ولكن ندعي أن نحن نبذل أقصى جهد ممكن في متابعة المشاريع ليلا نهارا. وبصراحة من هنا من على يعني أثير إذاعتكم بوجه الشكر لكل مهندسين البلديات اللي بتعبوا وبروحوا وبيجوا ليلا نهارا حربا أم سلما. ليش بننكر هذا الدور؟
نعم.
هاي إمكانياتنا وهي قدراتنا. نعم. إحنا مش سويسرا.
يعني تقرون أن يعني هناك بروز للحصمة في بعض أجزاء المشاريع البناء التحتية التي نفذت مؤخرا؟
وين هاي؟ هاي عند الشارع لسه الرشيد بحكي ما مش عندنا. شوف إحنا بدك تميز بين عمل وزارة حكم المحلي ووزارة الأشغال، لأنه حتى بالتقرير فيه شوية يعني خلط. إحنا وزارة حكم محلي نشرف على الأعمال وعلى الطرق داخل نفوذ حدود البلديات، أما خارج حدود نفوذ البلديات لا علاقة لنا. كل تقدير واحترام لأخواننا في وزارة الأشغال. وأعتقد يا عمي يعني هل في أحلى من شارع صلاح الدين ولا شارع الرشيد؟ طيب يعني تحف فنية
على ذكر يعني مشروع صلاح الدين، أعود مرة أخرى لسيد أسامة. سيد أسامة، تحدثت أنه هناك أخطاء فادحة في تصميم مشروع شارع صلاح الدين، هل من تفصيل أوفى حول ذلك؟
أخي العزيز، قبل ما أحكي في الموضوع هذا بدي أرد على المهندس ناجي في الموضوع.
فضل.
يا باش مهندس ناجي، لا يجوز الترقيع. احنا يعني انت بتقول انه تم اعادة طرح العطاء، هو لما يمسك واحد بيسرق مال عام بنرجع، او بنسرق مال من شخص بنرجع المال، بكون حلينا المشكلة، يجب محاسبة اللص. اخي العزيز، ما حصل هو سرقة مال عام، محاولة سرقة مال عام، لا يكفي اعادة طرح العطاء، لانه اذا كان بس القصة طرح عطاء، ما بكرة مجموعة تانية من الجولين بتتفق، ان مسكوا مسكوا، من مسكوا مسكوا بنعاد العطاء، من مسكوش ما فيش حد حاسم.
يعني
لا يا اخي العزيز،
ان شاء الله تكون نقيب المرة الجاي وانت بتاخد قرارات اتجاههم.
عزيزي، بالنسبة لمشروع صلاح الدين، احنا هذا المشروع اول ما طرح عطاء ونزل ورسي على شركة اسمها شركة سكيلز اند كواليتي، احنا طبعا درسنا العطاء، كنت انا رئيس اتحاد المقاولين في حينه، وكان في إلنا عدة ملاحظات على المخططات، وتقدمنا بهذه الملاحظات برسائل مكتوبة صادرة من اتحاد المقاولين الفلسطينيين إلى دولة رئيس وزراء في غزة، في حين كان الأخ إسماعيل هنية أبو العبد.
نعم.
وإلى سعادة السفير القطري، وإلى وزير الأشغال العامة والإسكان، على ما أعتقد أنه كان يوسف المنسي قبل الدكتور يوسف، يوسف المنسي قبل الدكتور يوسف الغريز.
نعم.
وقلنا لهم يا عم الشارع هذا بالتصميم هذا جريمة كبرى، لأنه هذا الشارع هو الشريان الرئيسي اللي بيربط.
شو الملاحظات؟ شو الملاحظات؟
اختصارا للوقت، الطريق وعلى يسار الطريق، وإني أنا بدي أحل مشكلة التقاطعات باليوتيرن، هذه مسألة خطيرة جدا، وهذه مسألة كمان حتى لكمان 10 سنين بتصير تسبب ازدحامات رهيبة، ومش راح يصير صالح للاستعمال. ولذلك كان المطلوب انه عند التقاطعات، في 8 تقاطعات وخططناها كمان عمل كباري، بحيث انه اللي يطلع من بيت حنون يوصل ربح دون التوقف ولا في اي موقف. ليش؟ هذا بيخدم ساعتها البلد ل50 سنة قادمة. تاني حاجة، بيمنع عملية اليوتير اللي هي معظم الحوادث او كلها بتصير من عملية اليوتير، ان انا ما اكون متجه باتجاه الجنوب وبدي اطلع على جهة الشمال، بدي اعمل 3-4 مرات يوتير عشان انطلق على الناحية المقابلة. وكمان ثقافة شعبنا ثقافة محدودة، عدا عن انه قلت لك كمان 10 سنين إذا كان بدنا نشتغل في طريق اليوتيرن هذه معناته هيتوقف الشارع. عشان هيك كان المفروض أن عمل كباري، وحتى ناقشناهم في الموضوع. قالوا الميزانية بتكفيش. قلنا لهم يا عمي ما دل ما تعملوا كوبري بس حطوا أساسات للكباري حتى في المستقبل ما نضطر نجرف الشارع عشان نعمل أساسات وبالتالي حيتدمر الشارع والبنية التحتية.
برأيك لماذا لم يتم الأخذ بها بهذه يعني النصائح والملاحظات؟
يعني أنا بدي أقول لك ما هو أصل الكفر عناد، هيك التعامل يعني كان في الموضوع أنه يعني الاستشاري أصر على أنه تصميمه صح وبكفي وأنه اللي إحنا في غزة مستعجلين بدنا أي مشاريع تنعش وتمشي البلد، وكذلك الأمر الدونر حتى كمان مستعجل بده يخلص هالمشروع، يعني بدها القصة يمكن كمان 3-4 أشهر أو 5-6 أشهر عشان إعادة التصميم من أول وجديد، وبدها مصاريف يمكن كمان 200-300 ألف دولار بدها شركات اختصاصية ربما استشارية مش موجودة في غزة إذا كان بده تصميم يكون بهذا الشكل. فأمام
طب باش مهندس ناجي لماذا لم يؤخذ بهذه الملاحظات؟ ابقى معنا سيد أسامة، لماذا لم يؤخذ بهذه الملاحظات؟ هل لأنه بالفعل التمويل غير كافي وأردتم إنجاز مشروع كيفما كان في أقصر مدة؟
أول شيء ليس مشروع كما كان، يعني اللي اليوم هذا تقليل من حجم الإنجاز. يعني أنت بتحكي اليوم على شارع صلاح الدين اللي هو مفخرة لكل أهل غزة ومفخرة لدولة قطر، ونشكرها بهذه المناسبة يعني على مشاريعها اللي غيرت وجه غزة. يعني إحنا اليوم قاعدين بنقول إنه والله لا المشكل في مشاكل، لا يا أخي، في فرق، الشارع صمم حسب الأصول الهندسية، لكن ما هو يعني ممكن ينعمل أفضل؟ ممكن أعمل جسر عند كل طقاطة، طب ماشي جيب لي فلوس، جيب لي تمويل لذلك. يعني خطأ انه احنا نقعد نقلل من حجم الانجاز لانه والله ما عملناش جسور ولا انفاق. ماشي ممكن انا اعمل لك اليوم احل مشكلة الشاطئ، مشكلة مخيم الشاطئ الزنقة هاد والمنطقة، عمل لك جسر في البحر احلى حل، ماشي، بس هات مصاري، هات فلوس. يعني بصيرش انه انا عندي انا حجم محدد من التمويل انه انا بدي اعمل فيه كل ما استطيع. احنا عملنا ماكسمايزيشن، يعني عملنا الحد الاقصى من الاستفادة من التمويل الموجود، وانجزنا مشاريع يعني استراتيجية وبشكل جيد وممتازة حسب الاصول الهندسية. المكاتب الهندسية صممتها مكاتب مختصة، لكن هل ممكن اني اعمل افضل؟ ممكن عند كل طاقات اعمل نفق او اعمل جسر، هذا موجود، ممكن اعمل زي اليابان. لكن جيب لي 20 مليار ولا جيب لي 5 مليار ولا جيب لي مليارات ومستعدين غير وجه غزة. لكن احنا في 400 مليون اللي تم تبرع من قطر مشكورة لهذه المشاريع في ميزانية محددة، اشتغلنا ضمن الميزانية وضمن وحسب الاصول الهندسية، والمشاريع هيها موجودة، لا يوجد فيها مشاكل بتاتا، تسير حسب الاصول ولا نعاني من اي مشاكل، وإحنا موجودين واللي عنده أي مشكلة يجي لنا فيها. أما إنه أنا ممكن أعمل أفضل، نعم موجود ممكن أعمل أفضل أي حاجة. ممكن بيت أنت تعمله وكلفك يعني بيت تعمله بيت عادي شقة عادي، وممكن تعمله قصر، وممكن تعمل فيلا، لكن بتعمل على قد الفلوس الميزانية اللي موجودة. وإحنا بنقول إنه هذا حسب الأصول الهندسية ولا مشكلة فيه.
طيب معنا الآن عبر الهاتف الدكتور معين رجب، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر. دكتور معين السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة.
أهلا بكم.
إذن هي المشكلة الأساس نقص التمويل، كيف يمكن يعني تلافي هذه المشكلة للحصول على منتج أفضل؟
يعني التمويل جزء أساسي من أي نشاط لأي نشاط اقتصادي، فإذا كان التمويل متوفرا من أصحاب المشروع فبيكون هذا يسهل عملية التنفيذ بشكل منظم وبدون عوائق. ولكن إذا كان هناك نقص في التمويل فيتم تقدير هذا النقص، وما هي المصادر، ما هي الجهات التي يمكن اللجوء إليها للحصول على هذا التمويل، والشروط المترتبة على ذلك. يعني من يمنح تمويل يكون التمويل وفق نظام معين، يعني أقساط وما يترتب عليها من مواعيد لهذه الأقساط، وما يترتب عليها من توابع للأقساط.
نعم.
بالتالي اختيار الجهة التي ستقوم بهذا التمويل اللي يتناسب مع طبيعة المشروع المراد عمله، لأنه جهات التمويل متعددة.
نعم.
هناك بنوك وهناك بنوك كبيرة وهناك جهات اقراضية وهناك وسائل إذا كان الأمر يتعلق بتمويل من خلال أصحاب يعني أصحاب المشروع من خلال علاقاتهم بذويهم في من المجتمع.
نعم ابقى يعني معنا.
قد يتم بطرق مختلفة التمويل، لكن بده يكون التمويل مبني على أساس أن يحقق أهداف المشروع بأقل قدر من التكلفة.
نعم ابقى معنا دكتور معين، وأنتقل مرة أخيرة إلى السيد أسامة. سيد أسامة، تقول في التحقيق أن جميع الجهات تلقي باللوم على المقاول كون الحلقة الأضعف، مع أنه غير معافى من المسؤولية، وقد حملت الجهات الرسمية مسؤولية التغطية على بعض الرشاوى، وهذا اتهام التي تجري وغض الطرف عن جوانب القصور.
أخي العزيز معلش خليني بس ارجع لموضوع التمويل. اخي العزيز انت اليوم بدك تيجي معاك لطريق، ما بيصير تعمل زفر للطريق هذا مش عامل البنيه التحتيه مثلا الميه والمجاري والكهرباء والى اخره. المفروض انك تعملهم وتاجل السلط على سبيل المثال، اما تعملهم بعد هيك تجرفوا زي ما كان يصير، كان ينعمل الشارع ثاني يوم الاتصالات تفحر، ينعمل الشارع ثاني يوم شركه الكهرباء تفحر، ينعمل الشارع تعود مصلحه المياه تفحر، وهذا كلنا بنشاهده اخي العزيز.
نعم.
احنا بنقول احنا المفروض وضع أساسات للكباري، يعني كان التصميم على الأقل يحتوي على كباري وننفذ الشارع منه. انت فاهم علي كيف؟ مش احنا نيجي ننفذ الشارع من غير ما ناخذ الاعتبار انه بده كباري بعد 10 سنين. انت بتتكلم بتقول لي والله شارع حلو الدكتور المهندس ناجي على راسه شارع حلو وكذا، بس هذا يا اخي بعد 10 سنين اذا كانت فتحت الدنيا وفتح معبر رفح وصار التنقل هذا الشارع الوحيد في غزه، عشان هيك مش حيساع ولا حينفع. عشان هيك اخي العزيز، وبعدين نقول له قديش كانت التكلفه قدرناها في حينه حوالي 20 مليون دولار. يعني لو انت جيت نفذت الشارع هذا الاستراتيجي شارع صلاح الدين وأجلنا جزء معين بالعشرين مليون دولار أو جبنا من منحة أخرى أو زي ما حكى الدكتور معين أخذنا قرض في هذا المبلغ وعملنا أساسات الكباري على الأقل، كان إحنا كمان 10 سنين ولا شي بنعمل، بنفحرش حاجة بالشارع. كان بنيجي لأنه ديزاين جاهز، بننصب الجسور تبعتنا وبنكمل شغلنا بدون ما نخرب أي حاجة في الأسفلت. أي نقطة.
نعم.
أما النقطة الأخيرة اللي أشرت لها اللي هي المسؤولية، من يتحمل المسؤولية؟ أنا كمقاول قبل ما أكون رئيس اتحاد مقاولين لخمس دورات، أنا بقول المقاول يتحمل جزء من المسؤولية، ولكن من يتحمل الجزء الأكبر المسؤولية الاستشاري الذي يستلم الأعمال من هذا المقاول.
نعم.
كيف أنت تستلم أعمال من مقاول؟ اليوم أنا لما بعمل أعمال قبل ما بعمل كفالة صيانة وكفالة حسن تنفيذ، ولما باجي بخلص المشروع بتضل كفالة الصيانة لمدة سنة. طب انا بخلص المشروع.
نعم.
وبتمضي مده السنه وبترجع لي كفاله.
نعم. انت قلت يعني لانه الوقت يدهمنا سيد اسامه انه الجهات الحكوميه قد غطت الطرف على بعض الرشاوى.
نعم اخي العزيز، هناك مش رشاوى، فساد. انا صارت معي حادثه فساد من الطراز الاول مع مكتب اكبر مكتب استشاري في قطاع غزه، وفساد ثبت وتم الادانه، ولكن ما حصل انه بدل ما يحاسبوا امرأتي العزيز حاسبوا سيدنا يوسف ووضعوه بالسجن. اخي العزيز هذا
طيب
الموضوع انا
التقيت طيب
قبل فترة
طيب
مع السيد الاخ يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، وطرحت له بعض القضايا اللي لها علاقة في الفساد وبحضر الملفات، وهو طلب تسليم هذه الملفات للمحاسبة. لا يكفي انت ما بتيجي تقول لي واحد مرق في الشارع ممنوع اخالفه 150 شيكل، ربما الشارع الممنوع اللي مرق منه فعص بني ادم موته او عمله عاهة مستديمة. عشان
طيب
هيك يا اخي العزيز يعني لا يجب الاستهتار سواء بسرقة المال العام، لا يجب الاستهتار بالغش وبالمخالفة، لا يجب الاكتفاء بس اني امنع يشتغل او اني اعيد طرح
طيب الأعضاء. طيب باش مهندس ناجي، هل من تعليق على كلام سيد أسامة؟
يعني انا مش عارف، انا اجد انه برجع بحكي انه في امكانيات. ما هي الامكانيات؟ احنا لما بنخطط حسب الاصول، لكن الامكانيات هي اللي بتتحكم فينا بشكل رئيسي. اللي بدي احكيه انه الجهات الحكومية تعمل يعني اقصى ما تستطيع برغم الظروف الهان، لكن لابد انا بدي اذكر ثلاث اشياء مهمة.
ايش
سبب الاشكال؟
بإجازة.
الاشكال الرقم واحد، الاشكالية اللي بتعمل مشاكل هي الحصار. الحصار مش شماعة احنا بنحكي عليه، الحصار تمنع دخول مواد البناء. وبالتالي اليوم بدخل لك مادة شكل، بكرة بدخل لك مادة تانية شكل، البسكورس كل مرة بيجي بشكل، الحصم بتيجي بشكل، هذا كله بيخلق مشاكل موجودة عندنا. يعني مش احنا زي الدول المستقرة
تدخل لنا
مواد. المشكلة التانية انه التمويل اللي بيؤدي الى الطبقات، يعني انا الاصل كل شارع عمله طبقتين، انا الشارع بعمله طبقة واحدة، وبالتالي هذا بيؤدي الى انه ينهري بشكل اكبر. الشيء الثالث اللي هي اللود، حجم السير اللي بيمشي عليه في كل العالم. في أوزان ممنوع الشارع هذا يتم دخول أوزان تزيد عن اللي هي أوزان محددة.
نعم.
إحنا كل السيارات تحمل بأقصى يعني تتجاوز الأحمال المسموح بها وتستعمل الطريق، وبالتالي هذه العوامل كلها مشتركة تؤدي إلى جزء كبير.
طيب سيد نضال، كلمة أخيرة بإيجاز لو سمحت.
يعني كلمة أخيرة، احنا بنشكر كل من يضع أصبعه على الجروح، بس بدنا حلول.
نعم.
يعني الأستاذ أسامة يعني لا يكفي أن نقول أن هناك فساد ونقطة. عندك دلائل، عندك مستندات، افضح في الإعلام، أنا معك، احكي في الإذاعات أمامك، بس قدم شكوى رسمية بكل مستنداتك.
نعم.
لا يكفي أنك تقدم لي كتاب للوزير أنه فيه هيك، ما احنا عارفين فيه هيك، والوزير عارف إيش فيه وعارف القصة من أولها لآخرها، بس هذا وزير جهة مسؤولة بده يستند إلى حقائق، مش كلام يعني بالأمور. طيب. الأخرى يعني احنا نتفق معك بكل الطموحات.
طيب أخيرا يا محمد، بأقل من دقيقة تفضل.
دعني أخيرا أثني على جميع الجهات المسؤولة، احنا يعني بنقدر جهودهم في هذا الظرف الاستثنائي وما يبذلوه من مشاريع، ولكن ما نعرضه هو بعض مواطن الخلل، لعلنا يعني معا نصلح ما
شكرا
ما يواجه.
شكرا جزيلا لك المحقق الصحفي محمد عطلة، والشكر أيضا موصول للمهندس نضال المسلمي مدير عام المشاريع في وزارة الحكم المحلي، والشكر أيضا للمهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، وأشكر أيضا السيد أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين السابق، والدكتور معين رجب أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة. أشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل، من الإخراج على الهواء مباشرة رامي العمصي، عدلنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. السلام عليكم.